الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان الرسمي مربك بعد مواقف براك التصعيدية ومجددا إلى دائرة الخطر. الموفد الأمريكي: إسرائيل لن تنسحب وحزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية. عون يطلب من روبيو مساعدة على تأكيد التزام إسرائيل بمضمون إعلان وقف النار، الانسحاب من الجنوب، إعادة الأسرى وتطبيق 1701. مرجع سياسي: تصريح براك لا يعبر عن حقيقة الموقف الرسمي الأمريكي. والحجار: الحكومة تعمل بجدية استنادا لخطة الجيش. متحديا تعميم سلام: حزب الله الدولة عاجزة وسلاحنا ومقاومتنا دونهما الأرواح والدماء. نتنياهو مطلع على أجزاء من خطة ترامب لإنهاء الحرب، ومؤتمر حل الدولتين لتنفيذ إعلان نيويورك. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. يبدو أن فترة السماح تتقلص يوما بعد يوم، فمواقف توم براك النارية أربكت أركان الدولة وعادت لبنان مجددا إلى دائرة الخطر القريب، خصوصا وأنها تزامنت مع تصريحات من تل أبيب تؤشر إلى أن احتمالات الحرب عادت لتتقدم بثبات على اتجاه التهدئة الدائمة، وذلك بعدما وجد هذا اللبنان نفسه مع انطلاقة العهد الجديد بالثوابت التي أعلنت في خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الحكومية لحصر السلاح أنه بات في المربع الآمن بنسبة كبيرة. فبراك لم يلحظ جدية في تسلم السلطة سلاح حزب الله الذي، وكما قال، يعيد بناء قوته، بل إن كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي، محذرا من إمكان مواجهة برية أوسع أو توسيع النشاط داخل البلاد إذا استمر تسليح الحزب وعدم حدوث خطوات عملية لنزع سلاحه. ومع انهيار لغة الدبلوماسية الهادئة الناعمة والمدروسة التي اعتمدها براك، برز تصعيد من طرف الحزب الأصفر الذي يكرر يوميا اتهام الدولة بالعجز، مكررا رفض تسليم سلاحه بأي شكل من الأشكال عبر قوله إن سلاحه ومقاومته دونهما الأرواح والدماء، ومتحديا في الوقت نفسه تعميم رئيس الحكومة وحتى القوى الأمنية المعنية بالنسبة للمواقع التاريخية والوطنية، بتجديد دعوته لتنظيم فعاليات على صخرة الروش بعد غد، ومعتبرا التعميم وكأنه لم يكن على غرار قرارات الحكومة في 5 و7 آب.
فقد انتقد المبعوث الأمريكي توم براك أداء الدولة اللبنانية فيما خص عملية حصر السلاح، معتبرا أن الوضع في لبنان صعب جدا ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة، ولكن كل ما يفعله لبنان في شأن نزع سلاح حزب الله هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي.
ولفت إلى أن الجيش اللبناني منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزا بشكل جيد. قال براك: لن نسلحه ليقاتل إسرائيل ولا نرغب في تسليحه ليقاتل أبناء شعبها أي حزب الله، لكن الحزب يشكل عدوا لنا تماما كما إيران، ويجب وقف تمويلها. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف حزب الله.
وشدد الموفد الأمريكي على أن لدى إسرائيل 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها، كاشفا عن أن حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن إمكان مواجهة برية أوسع أو توسيع النشاط داخل لبنان تبقى واردة في حال استمر تسليح حزب الله وعدم حدوث خطوات عملية لنزع السلاح.
براك أضاف أن الحزب عدونا وإيران عدوتنا، ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها، لافتا إلى أنه في خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهريا من مكان ما، وأن اللبنانيين يظنون أن الحزب لا يعيد بناء قوته لكنه يعيدها.
كما أكد براك أننا لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأمريكية، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، لكن البعض يريد أن تفعل الولايات المتحدة كما فعل الرئيس دوايت أيزنهاور، ويريدون من الرئيس ترامب أن يرسل قوات المارينز لحل كل شيء، وهذا لن يحدث.
بالتزامن، أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية، وجاء في برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية: ساعدونا في تعطيل تدفق الأموال إلى إرهابيي حزب الله، هل لديكم معلومات عن شبكات حزب الله المالية أو مموليهم؟ اتصلوا بنا، فمعلوماتكم قد تؤهلكم للانتقال والحصول على مكافأة.
من ناحيته، طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في اجتماع بينهما مساعدة بلاده على تأكيد التزام إسرائيل بمضمون إعلان 27 تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان وانسحابها من النقاط التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لسيما وأنه لم يحصل أي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.
وطلب عون من روبيو دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من أداء مهامه التي تشمل كل المناطق اللبنانية، إلى طلبه بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. كما طلب الرئيس عون أيضا دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لإعادة الإعمار في لبنان.
من جهته، أكد الوزير روبيو استمرار الدعم الأمريكي للبنان، منوها بالجهود التي بذلها عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مر بها.
وقد حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض، وعن الجانب الأمريكي إضافة إلى روبيو مستشاره لشؤون السياسة والاستراتيجية مايكل ندهم، توم براك ونائبة الموفد الأمريكي مورغان أورتيغاس.
في الأثناء، نقل عن مرجع سياسي أن المواقف التي أعلنها براك حول لبنان هي في الحد الأدنى ليست مناسبة ولا لائقة حتى لا نستخدم لغة غير دبلوماسية، مشيرا إلى أنه سيعتبر أن تصريحه النافر ليس معبرا بالضرورة عن حقيقة الموقف الرسمي الأمريكي، ومبديا في الوقت نفسه أسفه لتساهل واشنطن المفرط مع تل أبيب والذي يشجع بنيامين نتنياهو على التمادي في سياساته العدوانية.
وزير الداخلية أحمد الحجار علق على مواقف براك مؤكدا أن الحكومة تعمل بجدية استنادا لخطة الجيش، مع الاعتذار مسبقا على رداءة الصوت بسبب المصدر.
من خلال خطة الحكومة للجيش اللبناني اللي نحن نظرنا فيها ولاحظنا فيها بخمس أيام.
هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي أن إسرائيل ستتدخل مجدداً في لبنان إذا لم تتخذ خطوات عملية من الجانب اللبناني ضد سلاح حزب الله.
أضاف أن احتمال شن عملية برية أوسع نطاقاً في لبنان قائم إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن حزب الله يحاول إعادة تأهيل نفسه، الأمر الذي يتطلب يقظة، وأن إسرائيل تعتقد أن وضع حزب الله العسكري لم ينتهي بعد.
المصدر الأمني الإسرائيلي نفسه أكد أن حزب الله لا يملك القدرة العسكرية لمواجهة إسرائيل في حال نشوب مواجهة أخرى بين إسرائيل وإيران.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بتمديد الحرب إلى العام الجديد، وتحدث في خلال عشية رأس السنة العبرية عن خوض معركة لتدمير المحور الإيراني، مشيدا بعزيمة الجيش الإسرائيلي.
نتنياهو أكد أيضا عزمه على تحقيق كل أهداف الحرب بما يشمل القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن وضمان أمن إسرائيل على كل الجبهات، وقال: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها، ويجب أن ندمر المحور الإيراني، وهذا ما ينتظرنا في العام المقبل الذي قد يكون عاما تاريخيا لأمن إسرائيل بالتوازي.
وفي شأن زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الأخيرة لبيروت، قال عضو كتلة الاعتدال النائب سجي عطية إنما لامسته الكتلة في خلال لقائها به أنه متفائل بالمرحلة المقبلة على لبنان وسعيد جدا بالقيادة اللبنانية الرسمية ومرتاح إليها إلى إشادته بالجيش اللبناني وقيادته مع التأكيد على استعداد السعودية للتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأخرى لإنجاح عقد مؤتمر دولي لدعمه.
أضاف عطية أن الكتلة سمعت أيضا منه تأييدا لمسألة حصر السلاح بيد الدولة ولضرورة قيام دولة قوية مستقرة ومزدهرة، مؤكدا أن المملكة تدعم هذا النهج الذي يصب لمصلحة سيادة لبنان وإعادة بناء المؤسسات فيه.
في المقلب الآخر، اتهم عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله الدولة بالعجز.
نعم، في السابق كان لدينا معادلات تحمي، وهذه المعادلات أنجزت الكثير الكثير للبنان. ما يجري اليوم خصوصا على أرض الجنوب يثبت مرة أخرى جدوائية المعادلات وأهمية المعادلات، لأنه عندما كنا نرسخ هذه المعادلات في الميدان لم يكن العدو يجرؤ على ارتكاب ما يرتكبه اليوم، وعندما سلمنا الأمر إلى الدولة رأينا كيف عاد بنا العدو إلى مرحلة السبعينيات والثمانينيات قبل أن ترسخ المقاومة المعادلات. أيضا بالحد الأدنى إذا أردنا أن نوصف الواقع الآن، الدولة تقف عاجزة ولا تقوم بكل الخطوات المطلوبة. هل هذا العجز مبرر؟ نحن نقول أن العجز الذي تبديه الدولة غير مبرر، لأن في جعبتها الكثير من الخطوات التي يمكن أن تلجأ إليها، ليس فقط في رفع الصوت، ورفع الصوت مطلوب، الإدانات مطلوبة، الاستنكار مطلوب، لكن هذا لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. هذا يجب أن يواكب بحركة سياسية وبضغوط وبإبلاغ الراعي الأمريكي بأن هذه الدولة ستقوم بخطوات عملية لإجبار الرعاة لهذا الاتفاق على الالتزام بما التزموا به.
عضو الكتلة النائب حسين الحاج حسن وفي خلال تشييع أحد قتلى الحزب كرر التمسك بالسلاح.
من هذه اللحظة حتى تلك اللحظة نعاهدك ألا نبدل ولا نتبدل ولا نتهاون بسلاحنا ومقاومتنا دونهما الأرواح والدماء.
ومن تبنين تحت، حمل عضو الكتلة الصفراء النائب رامي حمدان على الدولة.
السلطة تنتهج نفس التنازلات المستسلم الخاضع المذل. يعني مرة واحد يفوت الدبلوماسية بياخد وبيعطي على قاعدة الكسب في الخيارات في المناورة لأجل تحصيل مكاسب وتحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على عنوان السيادة، أما في لبنان لا.
أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للعام 2026. وزير الإعلام بول مرقص الذي تلا المقررات أعلن أنه تعذر إقرار تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام ضمن موازنة العام 2026، لكن الحكومة عازمة على التقدم خطوة نحو إنصاف العاملين في القطاع العام من خلال إقرار بعض التعديلات على النظام الحالي، كمثل ضم التقديمات على صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية إلى غيرها من التحسينات.
لا تهدف موازنة 26 إلى زيادة معدلات الضرائب أو إلى فرض ضرائب جديدة، بل ترمي إلى تمويل النفقات العمومية بما فيها النفقات الاستثمارية من خلال تفعيل الالتزام الضريبي ومتابعة المكلفين غير المسجلين لدى إدارة الضرائب وملاحقتهم، وكذلك المسجلين غير الملتزمين بالتصريح عن الضرائب وبتسديدها ضمن المهل القانونية، وتقديم تقارير بالإيرادات في مشروع موازنة العام 26 تقديرها بطريقة دقيقة بهدف عدم حصول عجز فعلي عند التطبيق لهذه الموازنة في العام 26.
وقد تم إدخال تعديل على المادة 31 من مشروع الموازنة التي تتعلق بالإجازة لإدارة الجمارك باستيفاء مبلغ بنسبة محددة من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل لتصبح 3% بدل 1.5%.
وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو كان وصل إلى العاصمة اللبنانية في زيارة هي الرابعة منذ أن استأنف لبنان مفاوضاته معه، وأعلن عن عزمه على توقيع برنامج إصلاحي مع بيروت. وعلى جدول الزيارة اجتماعات مع عدد من المسؤولين للاطلاع على ما حققته الحكومة من تقدم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها.
وتحمل أجندته أيضا نقطتين أساسيتين للبحث: مشروع قانون موازنة 26 والإصلاحات المقترحة والرؤية المالية والاقتصادية ضمن التوجهات الحكومية للسنة المقبلة، ومدى التقدم المحقق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية.
وينتظر أن يحمل ريغو رسالة واضحة في هذا المجال يحض فيها الحكومة على إنجاز المشروعين قبل نهاية السنة وبدء الانشغال بالتحضير للانتخابات النيابية.
كما لن يكون الصندوق بعيدا من المناقشات المرتقبة حيال تحديد الفجوة المالية وما هو مترتب على الدولة، علما أن وزير المال ياسين جابر استبق وصول الوفد للإعلان عن أن الدولة لن تعترف بديونها المسجلة في المصرف المركزي.
أما النقطة الثانية فتتعلق بمسألة شطب جزء من الودائع في إطار عملية شطب استباقي لحقوق المساهمين في المصارف على ما يتم التداول به.
وقد ارتفع احتياطي مصرف لبنان حتى منتصف الشهر الحالي إلى 11 مليار و800 مليون دولار.
مصادر مصرفية لفتت إلى أن المركزي استطاع رفع احتياطاته منذ مطلع العام 2025 ولغاية منتصف أيلول 1.7 مليار دولار، وزيادة 3.3 مليار دولار على احتياطه منذ منتصف تموز 2023 ولغاية منتصف أيلول الحالي.
بعد التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي منع استخدام المواقع الأثرية والسياحية من دون ترخيص مسبق، قرر حزب الله التحدي وربما المواجهة، معلنا في بيان جديد عن تنظيم فعالية في صخرة الروش بيروت بعد غد لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تتخللها عروض موسيقية وإنشادية إضافة إلى إضاءة الصخرة بالعلم اللبناني وصور القياديين الراحلين.
في ملف العلاقات اللبنانية السورية، اعتبر وزير العدل السوري مظهر الويس أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يعد من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية نظرا لبعده الإنساني والوطني والارتباطه بحقوق المواطنين السوريين وظروف احتجازهم.
الويس رأى أن الأسباب الموجبة لاستمرار هذه المعاناة زالت بسقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تكرس مبدأ العدالة وتقوم على احترام القانون وحقوق الإنسان، مشيرا من هذا المنطلق إلى أن وزارته تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.
وتابع وزير العدل السوري أجرينا في الفترة الماضية مشاورات ولقاءات عدة مع الجانب اللبناني الشقيق، ووجدنا تفهما ورغبة في التعاون، ونأمل أن تثمر هذه الجهود في إغلاق هذا الملف نهائيا بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويخفف من معاناة الأهالي، مثمنا أي جهد يبذل من الجانب اللبناني بهذا الخصوص، وداعيا إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني للملف.
وإلى نيويورك، حيث قالت اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون في خلال إلقائها كلمة لبنان في الذكرى 30 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة تحت عنوان إعلان منهاج عمل بيجين:
لا يمكن للبنان أن يبقى أسيرا لحسابات الحرب التي تفرضها عليه القوى المحيطة به، فانعكاساتها لا تؤدي إلا إلى زيادة مآسي اللبنانيين ولسيما النساء منهم. فللخارج أقول إن سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط، فحين يستقر لبنان ويستعيد سلامه تستقر دول الجوار وتتغذى من إشعاعه، ومعها تستقر أحوال المرأة اللبنانية وكل نساء الشرق وتستعيد دورها وروعتها. أما في الداخل فنهج جديد بدأ يؤمن بأن لا سيادة حقيقية في لبنان إن لم تكن السيدات أسياد مصيرهن، ولا إعادة إعمار ولا بناء دولة فعلية إن غابت المرأة عن أروقة سلطاتها.
وتحدثت عون عن التعافي.
اليوم يقف لبنان عند مفترق طرق، إن تعافي وطننا واستقراره يعتمدان على وقف الحرب على لبنان والمضي في ورشة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهذا يمر أيضا عبر تمكين المرأة والثقة بقدراتها، فدورها ليس رمزيا بل جوهريا وأساسيا في بناء السلام والعدالة والازدهار.
نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيعرضان اليوم على عدد من القادة العرب والمسلمين مبادئ خطة أمريكية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
القناة نسبت إلى مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث في تفاصيل هذه الخطة مع ترامب في خلال اجتماع في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن نتنياهو مطلع على أجزاء منها وقد تضطر إسرائيل إلى قبول بعض بنودها. ويأتي الاجتماع المفترض تزامنا مع توجه نتنياهو إلى واشنطن غدا وفق ما أعلن سابقا من دون تحديد موعد اللقاء.
كما أوضحت المصادر أن الخطة الأمريكية تشمل تفاصيل إنهاء الحرب إلى إعادة كل الرهائن وانسحاب إسرائيل ومن سيدير قطاع غزة.
وأمس نقلت القناة نفسها عن مصدرين إسرائيليين مطلعين أن دعوة ترامب وجهت إلى قادة السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن وتركيا لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وسبل وقف التصعيد.
في الغضون أكد البيان المشترك الفرنسي السعودي لرئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الإعلان يقدم بديلا مبدئيا وواقعيا من دائرة العنف والحروب المتكررة.
ودعا البيان كل الدول إلى الإسراع في تنفيذ أعلان نيويورك عبر خطوات عملية، لافتا إلى أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولويتنا القصوى.
مؤتمر حل الدولتين كان انطلق بكلمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي أعلن أن فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين، مشددا على ضرورة القيام بكل ما يلزم للحفاظ على الإمكان تحقيق حل الدولتين.
وقال ماكرون: علينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، ويجب إطلاق حال طوارئ من أجل السلام، لأننا على وشك أن نفقد القدرة على تحقيقه. وإذا اعتبر أن ما من شيء يبرر استمرار الحرب في غزة، رأى الرئيس الفرنسي أنه يجب هزيمة حماس سياسيا وتفكيكها ونزع سلاحها.
ودعا إلى إدارة انتقالية في غزة، مشيرا إلى أن فرنسا مستعدة للمساهمة في مهمة دولية لمرحلة ما بعد وقف النار، وأن الدولة الفلسطينية جديدة يجب أن تكون منزوعة السلاح.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ممثلا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في كلمته إن إسرائيل تمعن بممارساتها العدوانية التي تقوض السلام.
ويعزز اقتناعنا الراسخ أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. إن الموقف التاريخي لفخامة الرئيس الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ العديد من الدول لهذا الموقف الشجاع والتأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد إعلان نيويورك للدولتين الذي صوت لصالحه 142 دولة يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني وترسيخ حقه التاريخي والقانوني. إن المملكة عازمة على مواصلة شراكاتها مع الجمهورية الفرنسية وجميع الدول الداعية للسلام في سبيل متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر لوضع حد للحرب في غزة ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السيادة الفلسطينية والعمل على إنهاء الصراع في المنطقة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال أن تحقيق حل الدولتين هو السبيل للخروج من الكابوس في المنطقة.
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة رأت أن السبيل الوحيد لأن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بكرامة هو حل الدولتين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال: نريد دولة فلسطينية غير مسلحة.
لن يكون لحماس دور في الحكم، وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة واحدة غير مسلحة وقانونا واحدا وقوات أمن شرعية واحدة، ونؤكد إدانتنا لجرائم الاحتلال كما ندين قتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023.
مواقف بارزة أيضا على منبر نيويورك. رولان خاطر.
دعا وزير الدولة الإماراتي مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات إسرائيل، مشيرا إلى دعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف النار في غزة، وقال إنه لابد من مواصلة العمل على تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع. وزير الخارجية الألماني أكد في مؤتمر حل الدولتين عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود عام 1967 من دون اتفاق بين الطرفين، معتبرا أن المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام، ومشددا على الالتزام بأمن إسرائيل على المدى البعيد. وزير خارجية الدنمارك أبدى الاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد إطلاق حماس الرهائن وإصلاح السلطة الفلسطينية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن. وزير الدولة في الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي قال أن الحملة العسكرية الإسرائيلية استهدفت العديد من بلدان المنطقة بما فيها بلده، محملا حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن عدوانها على قطر. رئيسة المفوضية الأوروبية شددت على أهمية وقف الحرب وأطلاق الرهائن وحل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة، وقالت سننشئ مجموعة مانحين لدولة فلسطين وسنوجد آلية لإعادة أعمار قطاع غزة. وزير الخارجية الجزائري قال إن الإجماع على حل الدولتين هو الضامن لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وآن أوان التحرك الفعلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مطالبا بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وداعيا الداخل الفلسطيني إلى رص صفوفه. بدوره أكد وزير خارجية اليابان ضرورة إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، وقال نؤيد طموحات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وندين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وندعم حل الدولتين. وزيرة الخارجية البريطانية أوضحت أن الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم وحكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات. رئيس وزراء كندا أكد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية رغم أنه ليس حلا سحريا، لكنه اعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وقال نريد أعطاء فرصة للسلام وحل الدولتين فيما تعمل حكومة نتنياهو بشكل ممنهج على منع إقامة دولة فلسطينية وتواصل بلا هوادة توسعها الاستيطاني، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. أضاف أن كل حكومات كندا دعمت حل الدولتين والتزمنا بذلك لعقود طويلة، وعلى حماس إطلاق كل الرهائن ونزع سلاحها وألا تؤدي أي دور مستقبلي في حكم فلسطين. رئيس الوزراء البلجيكي قال ننضم إلى الدول التي تعترف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ونواصل دعم حق تقرير المصير للفلسطينيين، ولكن هذه الخطوة ليست مكافأة لحماس. رئيس وزراء لوكسمبورغ أعلن الاعتراف بدولة فلسطين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاعتراف ليس مكافأة للعنف، ومدينا بأشد العبارات فظائع 7 أكتوبر. أمير موناكو ألبير الثاني اعترف بفلسطين دولة بموجب القانون الدولي، وقال نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حل دائم ومتوازن وتحرير كل الرهائن ونزع سلاح حماس، لافتا إلى أن حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم والسلام يبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين. رئيس الوزراء المصري رفض في صورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، معتبرا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. من جانبه قال ملك الأردن عبدالله الثاني أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الإسباني قال في خطابه أنه يجب أن تحصل فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خطف حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة الأنظار، خصوصا أن كلمته ستكون الأولى لرئيس سوري منذ العام 1967، حيث كانت كلمة للرئيس نور الدين الأتاسي، إضافة إلى المقابلة التي أجرها الشرع مع ديفيد باتريوس الملم بتاريخ الشرع.
ففي خلال قمة كونكورديا السنوية في نيويورك جلس الجنرال المتقاعد ديفيد باتريوس القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق وجها لوجه مع الرئيس السوري الذي كان عام 2006 أسيرا لدى القوات الأمريكية في العراق بقيادة باتريوس.
في بداية الحديث بينهما قال باتريوس: كنا على نقيض أو على طرفي نقيض عندما كنت أقود القوات في العراق، أرجو مساعدتنا في فهم كيف انتقلتم من تنظيم القاعدة في العراق قبل 20 عاما إلى ما أنتم عليه اليوم.
ورد الشارع أنه في وقت ما كنا في حال قتال والآن انتقلنا إلى الحوار، ولا يمكننا الحكم على الماضي بناء على قواعد اليوم، ولا يمكننا الحكم على اليوم بناء على قواعد الماضي. أضاف: من خاض الحرب يعرف أهمية السلام أكثر من غيره، مؤكدا أن الأرض السورية لن تكون مصدر تهديد لأحد.
الشارع جدد دعوة واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر، متناولا مسألة الاتفاق مع إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة.
هناك أطراف تحاول إثارة النعرات الطائفية لكي تجد لنفسها موقع للدخول منه للتدخل في الشأن السوري الداخلي، وهذه الأطراف متضررة من سقوط النظام السابق، ومن أهم الأولويات هو الاستقرار الأمني في سوريا ومن خلال وحدة الشعب السوري وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. هذه كلها تدفع إلى الاستقرار الأمني في سوريا وبنفس الوقت التنمية الاقتصادية. لدينا مراحل في الدخول في التفاوض مع إسرائيل، هو المرحلة الأولى هو الاتفاق الأمني الذي يعيد إسرائيل إلى هدنة 1974. فإسرائيل أجرت تقدم الآن على الأراضي السورية، يجب أن ترجع إلى ما كانت عليه في السابق، وأعتقد أن وصلنا إلى مراحل متقدمة. آمل أن يتوج هذا الأمر باتفاق يحفظ سيادة سوريا ويطمن بعض المخاوف الأمنية اللي موجودة عند إسرائيل. لكن مع ذلك نحن نحاول أن ندخل في مفاوضات لتهدئة الأمور. إذا نجحت هذه التهدئة وكان هناك التزام من قبل إسرائيل فيما تتفق عليه، فربما يتطور هذا المشهد لنناقش مسائل أخرى تتعلق في الجولان المحتل، تتعلق في مستقبل العلاقة ما بين سوريا وإسرائيل على المدى البعيد.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اجتمع بدوره مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك مؤكدا أهمية رفع العقوبات ودعم الحكومة السورية في مرحلة إعادة الأعمار والتنمية.
في المتفرقات توفيت مساء أمس شابة في بلدة سرعين شرقي بعلبك نتيجة إصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ من سلاح صيد. والآن إلى أوضاع الطرقات مع المؤهل وسيم أيوب.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وسيم صباح الخير.
صباح النور، يعطيك العافية.
تفضل، أهلا وسهلا.
بالنسبة لحركة المرور مبلش من مدخل الشمالي، عم يشهد حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني من مفرق غزير باتجاه ذو أنكايل، أيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس حتى نهر الموت دورة الكارنتينا حركة المرور كثيفة. مدخل الجنوبي من خلدي باتجاه انفاق المطار ومن خلدي باتجاه الأوزاعي ضغط سير. مدخل الشرقي عنا على أسراد الفياضية باتجاه الحزمية كمان ضغط سير. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم تشهد حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري عين المريسي، أيضا على عند مستديرة العدلية حركة المرور كثيفة، على جادة شارل مالك كمان حركة المرور كثيفة بهالأثناء، كورنيش المزرعة حركة المرور كثيفة. بالنسبة لحوادث السير تم تسجيل 8 حوادث قتيل و 8 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية. رادار السرعة تم تنظيم 703 محاضر سرعة زايدة خلال الـ 24 ساعة. هذا كل شيء حد الساعة.
شكرا وسيم. إلى مصلحة الأرصاد مع عبد الحاج.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تحية صباحية لك عبدو.
صباح وأنا.
تفضل.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع درجات الحرارة أعلى من معدلات الموسمية حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعلي بيكون بمركز شمال مصر وبيقرب تدريجيا من لبنان، وبيتحول الطقس إلى متقلب مع انخفاض ملموس درجات الحرارة، وتوقع تساقط أمطار فرقة ورياح ناشطة حتى مساء الخميس، حيث بيستقر الطقس تدريجيا. الطقس المتوقع ليوم الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما بترتفع بشكل طفيف بالداخل. أما يوم الأربعاء فقليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية والجبلية واللي بتصير دون معدلاتها الموسمية، بترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من ظهر وبتكون الضباب الكثيفة مرتفعات وبتحول طقس تدريجيا إلى غائم، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة ليل الأربعاء الخميس مع احتمال حدوث برق ورعد وريح نشطة خاصة بالشمال. درجات الحرارة نتوقع على يوم الثلاثاء على الساحل من 20 ل 33، على الجبال من 13 ل 28، وبالداخل من 15 ل 34. ريح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح المي 28 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. لبنان الرسمي مربك بعد مواقف براك التصعيدية ومجددا إلى دائرة الخطر. الموفد الأمريكي إسرائيل لن تنسحب، وحزب الله يعيد بناء قوته، وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية. عون يطلب من روبيو مساعدة على تأكيد التزام إسرائيل بمضمون إعلان وقف النار، الانسحاب من الجنوب، إعادة الأسرى، وتطبيق 1701. مرجع سياسي: تصريح براك لا يعبر عن حقيقة الموقف الرسمي الأمريكي. والحجار: الحكومة تعمل بجدية استنادا لخطط الجيش. متحديا تعميم سلام: حزب الله، الدولة عاجزة، وسلاحنا ومقاومتنا دونهما الأرواح والدماء. نتنياهو مطلع على أجزاء من خطة ترامب لإنهاء الحرب، ومؤتمر حل الدولتين لتنفيذ إعلان نيويورك. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.